باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع آخر أظن أنه مهم بعنوان الإيمان في الحياة الزوجية. في ناس بتفتكر أن احنا غاويين يعني نربط الحياة الروحية بالزواج، إنما الحقيقة اللي ما عندوش إيمان حقيقي لا يمكن يعيش زواج مسيحي حلو، وهنشوفها إزاي أن العلاقة وثيقة تماما. الإيمان ضرورة لأنك تكون زوج صالح وزوجة صالحة، وأن البيت ده يكون جزء من ملكوت السماوات. أول فكرة مهمة، الشعار اللي حطه معلمنا بولس الرسول لما قال يتزوج في الرب فقط. تعرفين النهاردة ساعات يجيلنا حد يفاصل يقول مثلا أنا عايش في بلاد برة ولقيت واحدة يعني هي مش مسيحية بس أخلاقها كويسة، ويمكن بعد ما اتجوزها تبقى مسيحية. لا ينفعش الكلام ده، ما ينفعش عندنا الكلام ده خالص. نص صريح في كورنثوس الأولى 7 يقول المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيا. ولكن إن مات، كان بيكلم عن الفكرة الأرملة يعني، إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط. هو بيحطها كأن دي قاعدة ثابتة قبل كده معروفة، فحتى لو أرملة ومش سهل تلاقي أي زوج يقبلها تسري عليها القاعدة إنه لا زواج إلا في الرب فقط. في الرب الرب يسوع، هو في رب تاني؟ إذا في الرب فقط. إما كانتش بتعرف تقول ربنا يسوع يبقى ما تنفعش زوجة، إما كانش يعرف يقول ربنا يسوع يبقى ما ينفعش زوج. دي قاعدة أنا عارف إنه يعني أنتوا أبعد من كده ربنا يحميكم، إنما بنقابل ناس كتير دلوقتي بتفاصل في الحتة دي. ينفع تبقى كده وبكرة نخليها مسيحية، أو بكرة هو يبقى كويس مسيحي؟ لا لا، اللي هيتجوز في الرب فقط. كمان في الرب فقط، مش مجرد انه مسيحي على فكرة، هل هو عايش في الرب يسوع فعلا ولا لا؟ ما احنا عندنا مسيحيين كتير وهم اساسا ما ينفعوش مسيحيين. عندنا شباب الحقيقة مسيحي بالبطاقة انما ليس في الرب. افتكروا الآية دي يا جماعة واحفظوا مكانها، لأنه للأسف بقى بتوصل أن يجي واحد غير مسيحي يدخل الكنيسة يقول لي عاوز أقابلك يا ابونا، أنت عندك نص في الإنجيل يقول أنا ما اتجوزش بنتك؟ فاحفظوا النص لو سمحت، كورنثوس الأولى 7:39، في الرب فقط. يقول لي ما احنا كلنا في ربنا، وأقول له لو تعرف تقول ربنا يسوع نتفاهم. فهنا في الرب فقط دي ما فيهاش فصال. الآية الثانية أو الحجة الثانية اللي تحفظوها بتاعت كورنثوس الثانية، يبقى كورنثوس الأولى 7 وكورنثوس الثانية 6، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. تعرفين النير فكرته إيه ببساطة؟ لا مؤاخذة يعني، يجيبوا 2 بهائم يربطوا عليهم عصاية عشان يدوروا في الساقية مع بعض بنفس الخطوة، فمربوطين ربطة ما تتفكش عشان يشيلوا الشيلة مع بعض، زي الجواز شيلة بتتشال مع بعض ربطة ما تتفكش. فالنير ده أقرب مثل للزواج. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، يبقى واضحة وصريح. فناس في النص آخر كلمة يقول إيه، عشان برضو ما نقولش نور وضلمة ومسيح وبلعال ويتوجعوا، هات آخر الآية إيه، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن. يبقى هي نفسها المسيح طبعا، مؤمن بالمسيح طبعا، ما احنا ما عندناش غير كده، وفي إيمان غير كده. فيبقى عندنا آيتين واضحين جدا أنه ما فيش مجال للارتباط بشخص غير مؤمن غير مسيحي. أدخل بقى للمعنى الثاني، يا ترى الشخص الآخر اللي بيتعرف بيك ده هو فعلا مؤمن ولا لا؟ وهو الإيمان ده جماعة مش واحد حافظ بالحقيقة نؤمن، لا، يا ترى الإيمان ده معاش ولا لا؟ زي ما معلمنا يعقوب بيقول له أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. إذا كان إيمان نظري الحقيقة ما يفرقش عن عدم الإيمان، ما يفرقش. فيبقى أول قضية الاختيار لابد أن يكون في إيمان، والإيمان معناه عشرة بربنا، ثقة في ربنا، علاقة بربنا. ربنا يسوع ده شغله أساسي في حياته. هتقول بقى إيمانه قد إيه؟ معلش ناخد وندي فيها، بس يبقى فيه الأول رمق الإيمان. برضو تكملها القاعدة اللي حطتها لنا الكتاب من أول سفر التكوين وعدها المسيح في متى 19 لما قال إيه؟ ما جمعه الله لا يفرق إنسان. كيف يجمع الله شخص يؤمن به مع شخص لا يؤمن به؟ يعني أساسا أنا ليا كلمة على أولادي لكن ما ليش كلمة على ناس مش تبعي، فما أقدرش أجمع حد مش تبعي. فاللي تبع ربنا، ما هو الله برضه هو إيه؟ الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، ما نعرفش الإله آخر. فما جمعه الله يبقى أي اتنين يجتمعوا بره ربنا ما يبقاش جواز مسيحي ويبقى مغلطة، وتبقى الحكاية شكلها بس من بره زواج لكن هي مش زواج، لأن ما جمعه الله يبقى لازم الاتنين ربنا ماخد بإيد ده وبإيد ده. طب لو ما كنتش مسكت إيد ربنا قبل كده هيجمعك إزاي في جواز؟ واحد مش ماسك إيد ربنا يبقى ما جمعهوش ربنا، يبقى مش داخل معانا في القصة دي. هنمشي في 8 عناصر للإيمان ونشوف بقى تطبيق العناصر دي في الحياة الزوجية عشان يبان إن الإيمان ده مش أفكار بعيدة عن الحياة، بالعكس. أول فكرة تهمني إن إحنا صورة الله ومثاله. إيه علاقة ده بالجواز؟ الجواز المسيحي أجمل ما يمكن لو الطرفين عايشين، أرجوكوا ركزوا في التعبير ده، عشان يستعيدوا شبه المسيح، عشان يرجعوا لصورة الله ومثاله. لما أنا أكون بجاهد إن أنا أبقى شبه المسيح ومراتي بتجاهد إنها تبقى شبه المسيح، هنعيش في الفردوس، هنعيش على الأرض، هنعيش أسعد زوجين في الدنيا. ده إمتى؟ في حالة أنا حاسس إن جوايا صورة المسيح راحت مني وبجاهد إن أنا أسترجعها وهي عندها نفس الشعور. مش ده إيمان إن إحنا مخلوقين على صورة الله ومثاله؟ يعني جمال ربنا جوانا متغطي تحت أنانية وتحت مادية وتحت شهوات طب أنا عاوز كل ده ينضف. لو أنا عندي إيمان إن أنا مخلوق على شبه المسيح والشبه ده تشوه بالخطية وأنا عايش بفرك عشان أستعيد هذا الجمال هذا الشبه، هبقى زوج صالح لازم، وهتبقى مراتي لو عايشة بنفس الفكرة زوجة وديعة وفاضلة. لكن واحد القضية مش شغلة، موضوع صورة الله ده أبعد ما يكون عن تفكيره. هو ممكن يقلد الممثل الفلاني والمليونير الفلاني واللعيب الفلاني، هم دول القدوة بالنسبة له، يبقى مش عندوش إيمان. لأن الإيمان ببساطة خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلق. إذا كنت مؤمن أن صورة ربنا فيك يبقى لازم تعيش تبحث عن هذه الصورة، وهي دي الحال المسيحية لفك، وهي دي فكرة التوبة المستمر. التوبة المستمر الإنسان يئن بحثا عن صورة الله، عشان كده بولس يقول الخليقة كلها ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. يعني إحنا عايشين في وجع لأن مش لاقيين الصورة اللي اتخلقنا عليه. يقول بولس كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. طبعا لو أب وأم، لو زوج وزوج عايشين بيقلدوا المسيح، تخيلوا أولادهم يطلعوا إيه؟ طبيعي هيطلعوا قديسين، لأن شايفين بابا مشغول يبقى شبه المسيح، لما يغلط بيعتذر لأنه مش عاوز يطلع برا الخط. ماما نفس الكلام، يبقى طبيعي البيت ده بيت قداسة. يقول الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. دكتور يوسف قال كلام حلو في الحتة دي، قال الأول خليك مسيحي حقيقي قبل ما تقدم على الزواج، خلي عندك إيمان حقيقي، حياة إيمانية بجد إن التشبه بالمسيح شغلك، تقوم بعد كده تعرف تختار وتعرف تتزوج وتعرف تتنازل لمراتك وتعرف تحتويها وتعرف تحتملها لو تعبت منك وتعرف تعتذر وتعرف تسامح. مش شبه المسيح هتعرف تعمل كل اللي عمالين نحكي فيه. إنما إذا ما كنتش مشغول مشابهين صورة ابنه يبقى نو واي إنك تعيش زوج مسيح، ويبقى البيت ده طبعا هيبقى مجرد بيت متلصم ما فيهوش سعادة، لو كمل مش هيبقى فيه سعادة. آية تاني في نفس المعنى يقول إيه؟ لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق. يعني من الأمراض الفظيعة في الزواج إن واحد يكذب على مراته أو واحدة تكذب على جوزها. طالما بتكذب يبقى لسه الإنسان العتيق شغال. الآية صريحة، لا تكذبوا لأنكم خلعتم الإنسان العتيق، طبيعتك الجديدة ما ينفعش معها كذب. فكون واحد يكذب ده يبقى خلع الإنسان الجديد، هو تمسك بالعتيق، يبقى بعد عن صورة المسيح خالص، رجع لآدم وحواء اللي كذبوا ووقعوا في الغلط. لبستم الجديد، أنت شخص جديد، فالكذب مش طبعك. تاني بقول لو عندي إيمان أن أنا عايش وعارف أن الروح القدس اللي فيا عمال يقول لي خليك شبه المسيح، عارف أن ده الأصل، على الأصل دور، أنت بتدور على المسيح اللي جواك اللي اتخلقت عليه، لأن هو ده سر سعادتك، هو ده البرنامج الحقيقي اللي يخليك سعيد، يخليك فرحان هنا وللأبد. لو أنت عندك الإيمان ده هتلاقي الحياة المسيحية سهل قوي، والحياة الزوجية أسعد ما يمكن، لأن المسيح له المجد، هو العريس المثالي الوحيد. وعشان كده تلاحظوا ان احنا بندخل العريس بلحن بقوره، يا ملك السلام، ونحط له تاج ونلبسه البرنس ونقول له افهم يا بني آدم، انت بقيت شبه المسيح، مدخلينك تبقى ملك. والعروسة وهي طالعة نطلعها شيريني ماري تي اورو السلام للملك، ونلبسها برضو برنس كده ونهيئها، خليكي ملك شبه العذراء اللي كانت عروسة في نظر الله لأنها عاشت شبه المسيح. تاني إيمان أنه إحنا عايشين في الحياة دي عندنا هدف اسمه كونوا قديسين، برضو ده ساعات بيغيب عننا. إحنا الحياة مش عايشين عشان نتجوز ونجيب عيال، ومش عايشين عشان نعمل فلوس، ومش عايشين عشان ناكل أكل حلو، ومش عايشين عشان ننافس الناس في أشغالها. الحياة كل الكلام ده مش بتاعنا. احنا ربنا قال ان احنا قديسي على الارض، بيقول الى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح يسوع المدعوين قديسين. حضرتك متسمي بالنسبة للسماء قديس، مع ايقاف التنفيذ طبعا، لكن انت عند السماء اسمك قديس من ساعة ما تعمدت اتحسبت قديس، وكل قداس نفكرك باسمك المشرف ده، القدسات للقديسين. طب انت اللقب ده اللي هو اغلى من وزير واغلى من ملك واغلى من اي حاجة، شغلك؟ لو عندك ايمان ان القداسة هي التارجت، هي الجول بتاعك، هي الهدف الاسمى، هي وصية ربنا ليك، هي اليومين بتوع رحلة العمر، طبيعي هتبقى زوج جميل قوي او زوجة فاضل. لكن لو الايمان ده غايب عنك هتبقى مجرد عاوز تبقى غني عشان تختار زوجة على مزاجك. يا سلام، طب ما تتجوز بره المسيح، مين قال لك ان ده شغل ربنا؟ ملوش علاقة بربنا خالص الكلام ده. يقول مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس، يعني انت بتبص على المسيح القدوس وتقلده. كونوا قديسين، والمسيح مشي على الارض عشان ما يصعبش القداسة، لما كان بيقولها هو في السماء محدش شايفه كانت صعبة، يعني نعيش ازاي يا رب قديسين؟ انما بتجسده مبقتش صعبة. ليه؟ يعني القديس ممكن ياكل ويشرب؟ ممكن. المسيح بياكل ويشرب؟ ممكن ينام؟ ممكن ينام. ممكن يعيط؟ يعيط. ممكن يضحك؟ يضحك. ممكن يلعب مع العيال؟ ليه؟ طبطب على العيال. يعني كل ده ممكن يعمله قديس؟ اه طبعا ممكن. ليه؟ لان المسيح عمله. فما اصبحتش الحكاية شكلها مستحيل ولا حاجة. فلما بيقول كونوا قديسين لاني انا قدوس، خلاص ربنا ورانا كيف تكون القداسة في شكلها البسيط، او بمعنى تاني كونوا كاملين لان اباكم الذي في السماوات هو كامل. دي مفيدة جدا في الزواج يا جماعة. ليه؟ تصوروا في مشكلة بين زوجين تتحل ازاي؟ تتحل بالقداسة، تتحل بالكمال. ما تستغربوش الكلام. هتصور ان زوجة متعبة جدا وملهاش في ربنا، وزوج كويس بتاع كنيسة، ويجي يشكي تعبان، اقول له المسيح لو مكانك كان هيعمل ايه؟ يقول لي هيستحمل. اقول له تستحمل، مراتك هتخليك قديس. طب طوب يا بختك بيها، هتعلمك صبر واحتمال يدخلوك السماء حتف. فانا عاوز اقول ايه، البيت ده مش هيقف بالرغم انها زوجة صعبة جدا، لكن مش هيقف لانه هو بيتشبه بالمسيح، هتتحل المشكلة. زوجة مثالية وزوج صعب جدا بيخونها بيأذيها، هقول لها بصي للمسيح هو قال كده وخليكي شبهه، شوفي ممكن يعمل ايه. لو هي المثل ده الايمان ده جواها هتلاقوا الدنيا بتمشي. صدقوني احنا بنتنازل لما نقعد نلصم الزواجات ونقعد نقول المشورة ونعمل احترامنا لبتوع المشورة، انما الحقيقة لو كل واحد حاطط قدام عينه القداسة كهدف هتمشي، كل المراكب تمشي مهما كانت مخرمة، وكل الجوازات هتمشي، لان ربنا يسوع متجوز البشرية اسوأ عروسة في الدنيا الحمد لله، يعني المناظر كلها ما تشرفش. فعلا أصعب زوجة في التاريخ هي البشرية أو الأمة اليهودية في العهد القديم، اختار أسوأ شعب وقال عليهم مراتي عشان يحط لنا المثل الأعلى للزوج المثالي، واحتمل هذه الزوجة واحتمل البشرية ومات عشانها. الإيمان الثالث أو الفكرة الثالثة الإيمانية اللي تساعدنا في الزواج، لما يقول قد اشتريتم بثمن، احنا كله بنقول ايه ايمانك وانعكاس هذا الايمان على حياتك الزوجية وحياتك الاسرية. الايمانيات دي هي البيزكس اللي احنا واقفين عليه، لو ثابتة جوازك هيمشي كويس صدقني. لو انت ربنا مثبتك في الايمان مهما كان هتلاقي نفسك تقضي يومين كويسين. يقول قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. مصيبة من مصايب الجواز دلوقتي عبادة الناس، يعني ايه؟ ترضي بابا، ترضي ماما، ترضي الجيران، تقلد فلانة، يقلد فلان، فلانة جابت، فلانة عملت، طب المفروض نعمل ايه؟ هو كلام فاضي. قد اشتريتم بثمن، زي الحتة الحفظ اللي علينا، الذين هم للمسيح، دول مدفوع فيهم ثمن. لو انت فهمها وعايشها صح ان انت ربنا يسوع دفع ثمن واشتراك بقيت بتاعه، مش من حقك تعمل ولا تصرف غير لما ترجع له. قولوا لي بقى واحد عايش بالمبدأ ده يدخل في مشكلة زوجية ازاي؟ مش ممكن. لو واحد ما يقدرش يخطو خطوة الا لما يرجع يسأل صاحب الشأن، لانه تبعه، هو مدفوع فيه، هو بتاعه، اعمل ايه؟ طبعا هيبقى مثالي جدا. ده ايمان، ايماننا ان احنا ربنا اشترانا، بدال اشترانا يبقى مش مهم مزاجك ايه وراحتك ايه، انت مش ملك نفسك، مش ملك نفسك anymore، انت ملك للمسيح، لانه لو ما كانش اشتراك كان مصيرك جهنم، تتلوى في النار الى الابد. قبلت انه اشتراك، قبلت ان اشتراك، عيش كواحد مدفوع في ثمن. قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس. طبعا لو الايمان ده مستقر تأكدوا ان الشخص اللي عايش بيه ده زوج مثالي او زوجة مثالية، لانه هيبقى طبعا شبه المسيح. انا بقول افكار متشابهة على فكرة او متقاربة، بس عمال ادخلها لكم من مداخل مختلف عشان اوريكم الايمان قد ايه يأثر على سلوكك بعد كده في الزواج. يقول في بطرس الأولى نفس المعنى بطريقة تانية، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الزواج. في تشابتر في كتب الآباء كنت بستغرب قوي لما أقرأ، يقول لك redeeming of marriage، فداء الزواج، كلمة مش مفهوم يعني إيه. طلع ان اغلب الاباء الكبار القديسين اتكلموا ان زي ما المسيح فدى البشرية فدى كل ما يتعلق بالبشرية، فالزواج اصبح مفدي. مفدي يعني ايه؟ يعني بخلفية الصليب وبدم المسيح وبالثمن المدفوع في مثاليات جديدة اتفرضت على الزواج. فاهمين الفكرة؟ زي الشخص اللي افتدي يعني الدفع في ثمن بيعيش بمثالية أولاد الله، الزواج المسيحي اللي مدفوع في ثمن، اللي دخلوا المسيح وحضروا بنفسه، اللي قدسوا بدمه، ده لازم يبقى شكل مختلف عن أي زواج تاني في الدنيا. إذا كنت أنت كشاب ربنا مستني منك تبقى نور في العالم لأنه دفع فيك ثمن، الزواج المسيحي مستني أنه يبقى زواج مميز جدا لأنه مدفوع في ثمن. ففداء الزواج يعني الستاندردز بتاعت الجواز بتاعنا غير خالص الستاندردز بتاعت الدنيا. هما يتكلموا عن هدية من الزوج لزوجته وهي مش عارف ايه، انما تعالوا الواحد بيتفرج على كابلز مسيحية مش موجود في الكتب الكلام ده. زوجة تفضل تخدم جوزها المعوق بالسنين وتبقى ما بتنامش وتعبانة جدا ومفيش اي حق ليها من حقوقها كزوجة خلاص، وتبقى فرحانة جدا بخدمته ووفية كل الوفاء وسعيدة كل السعادة. ايه ده بقى؟ ده مش شغل الدنيا، ده دي حاجات مش بتاعت الارض، ده زواج مفتدى، يعني فعلا ستاندرز مختلف. يقول في كورنثوس الاولى 6: لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، انكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. يبقى الجسد ملك لله والروح ملك لله، جسد مراتك ملك لله قبل ما يبقى ملكك. الكلام ده تفهمه بعد الجواز، جسد جوزك ملك للمسيح قبل ما يبقى ملكك، عشان لما تدخل الصيامات هيبقى في نوع من حق ربنا قبل حقي، هيبقى التفكير كده، هيبقى في مثاليات، لأنه خدمة مراتي أولى من خدمتي لأنها بتخدم ربنا، ربنا له حق عليها قبل حقي كزوج. ده لو بتفكر بطريقة مسيحية، مثاليات عالية. بس هو ده الجواز المسيحي الحلو اللي تبقى خطوة لدخولهم السماء، يبقى فعلا بيساعدوا بعض على دخول السماء. الإيمان الرابع والفكرة الرابعة في الإيمان، لما يقول معلمنا بولس شعار أستطيع كل شيء، هل تؤمن انك في المسيح يسوع تستطيع كل شيء؟ اغلب الناس فاكرين الآية دي معناها استطيع اصنع معجزات. لا، هو الحقيقة كان بيقولها جوه السجن وكان عيان، لا طلع من السجن بمعجزة ولا خف بمعجزة. طب وما اللي بيقول استطيع كل شيء على ايه؟ يقول استطيع ان احتمل كل شيء في المسيح يسوع، لان قبلها كان بيقول في كل شيء قد تدربت، أن أجوع وأن أنقص وأن أستفضل وأن أشبع، أستطيع كل شيء. بمعنى إيه؟ مش بالمسيح هتقدر تعمل معجزات وتتخطى الظروف، لا، بالمسيح هتحتمل كل الظروف بفرح. أدي الإيمان بقى، الإيمان إنك تتحمل التجارب وتتحمل ضعفات شريك حياتك، تستطيع كل شيء، ده إيمان. ما فيش حد بالإيمان يقول فلانة غير محتملة، ده لأن إيمانك ضعيف، يعترف أن إيمانك ضعيف فمش قادر تحتمل، لكن لو إيمانك أقوى من كده كنت احتملت. فيقول المحبة تحتمل كل شيء، والمحبة والإيمان دول توا. أستطيع أن أحب من لا يحب. ما تيجي واحدة تقول زوجي لا يطاق، أقول لها هو ربنا يسوع طيقه ولا مش طيقه؟ هتقول لي غالبا طيقه. أقول لها طب اشمعنى؟ تقول لي عشان ده ربنا. أقول لها ما ربنا حط روحه فيك عشان انت كمان تطيقيه. هنا تحب اللي ما يتحبش، أستطيع كل شيء. فاهمين الفكرة؟ ما هو تحب عدوك ازاي؟ أستطيع كل شيء. هيفضل عدو، هيفضل مفتري، هيفضل متعب، بس بالمسيح تقدر تحتمله وتحبه. الواحد بيشوف برضو الحاجات دي، على فكرة الكلام ده مش نظري، يبدو انه نظري، بس في حياة الازواج والزوجات المسيحيين بأمانة الواحد بيلاقي زوجة جوزها بيخونها وبتحبه، وكل اللي خايفة عليه خلاص نفسه، خايفة يهلك وبتصلي له من كل قلبها ومستعدة تسامحه، وكل اللي فارق معاه مش كرامتها المجروحة كزوجة، خلاص نفسه، خايفة يهلك في الخطية، هذه اللي شغلها. ايه ده؟ ايه الجبروت ده؟ قدرت عليها ازاي دي؟ قدرت جوزي يسامح مراته في خيانة ازاي ويبقى كل اللي شغله مش عاوزها تهلك؟ قدرت على دي ازاي وزوج شرقي وعرف ان مراته خانته، أستطيع كل شيء لأنه ده مسيح. في المسيح، ثم المسيح احتمل خيانة البشرية، يبقى الإيمان هو اللي بيسند، الإيمان هو اللي يخلي الواحد عنده قدرة غير عادية. لما نقول أستطيع كل شيء أن أغلب، يعني إيه؟ أغلب طبعي، طبعك في عيب، قول أستطيع كل شيء أغلب طبعي، أنا عندي طبع غلط، هقدر أغلبه بالمسيح، مش هستطيع أن أنا أغير اللي قصادي، أغير نفسي. ده التحدي اللي كل خطيب وخطيبة بيدخلوا عليه لو هم مسيحيين بجد، لو هم فاهمين يعني إيه إيمان يدخل على زواج سعيد. الإيمان أنك تثق أنك ممكن تتغير بالمسيح يسوع، أنت اللي تتغير مش تغير اللي معاك. لأنه يقول كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، يعني نغلب العالم بالإيمان، نغلب الضعف البشري بالإيمان، نغلب التجربة بالإيمان، نغلب المشكلة بالإيمان. أستطيع أن نغلب، معناه مشكلة صعبة بس ممكن تتغلب. أستطيع أن أنا نفسي أتغير بالإيمان، لأني عارف أن الروح القدس اللي فيه شغلته يغيرني، فأنا مصدق أن ربنا عاوز يغيرني، بحط نفسي في إيدين ربنا أقول له غيرني يا رب، أنا عارف أنك تقدر غيرني عشان أكون حلو زيك. ندخل على الإيمان نمرة 5، إيمان بأن كلمة اللي قالها المسيح أسماءكم مكتوبة في السماء أو كتبت. تفكرين في لوقا 10 لما رجعوا التلاميذ مرة فرح من الخدمة وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم أقول لكم حاجة، لا تفرحوا بهذا، مش لأنها حاجة ما تفرحش، حاجة تفرح قوي، شوية ناس غلابة بقوا يطردوا شياطين مش حاجة عادية، إنما قال لهم في موضوع أخطر وأهم، في فرحة أغلى جدا من أي إنجاز تعمله في دنيتك. إيه الفرحة دي؟ افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. تلاقي زوجة مثلا حزينة لأن ربنا ما ادهاش طفل، نقول لها افرحي بالحري، ها اسمك مكتوب في السماء. تلاقي زوج فقد زوجته، نقول له افرح بالحري، في فرحة ما بتتسرقش، مراتك سبقتك للسماء واسمك مكتوب في السماء. بمعنى ايه الكلام ده؟ الايمان يخلي عندك فرح مستقر. احنا في حياتنا الارضية للأسف بنبص على التلفزيون والافلام ونشوف السعادة بمقاييسها الأرضية، لما يتعشوا مع بعض يفتكروا ان دي فرح، لما يجيبوا عيال يعتبروا دي فرح، لما يعني يتمتعوا بعض بأي شكل يبقى دي فرح. افرحوا بالحري، في فرحة أغلى من كده، وفرح ما يتهزش، لا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. ليه؟ لأنه ده الإيمان، أن ربنا كتب اسمك عنده، فحتى لو يومين الدنيا مليانين تعب وغلب، يومين السماء ما راحوش. ففكرة بالحري دي محتاجة إيمان. هل تثق أن بعد اليومين دول مهما عدوا بصعوبة في حياة أبدية سعيدة؟ عينك على دي ولا عينك على اليومين بتوع الدنيا؟ ده يفرقك على طول من زوج مسيحي حلو إلى زوج تعبان بتاع الدنيا. الزوج المسيحي اللي عينه على الحياة الأبدية غير خالص الزوج العادي اللي عينه على الحياة الأرضية. الأولاني فرحان على طول والتاني كئيب تقريبا على طول، لأنه عينه في الدنيا، الدنيا ما بتفرحش، بيفرح بحاجات زي التلاميذ كده، فرحة عابرة مؤقتة ما تطولش ويرجع يلاقي النكد هو الأصل. يقول اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا. يعني إيه؟ احنا كل يوم في باكر نقول ايه في افسس 4، نقول اسألكم انا الاسير بالرب ان تسلكوا كما يحق بالدعوة. دعوة يعني invitation، يعني انت مدعو، ربنا بعت لك دعوة شخصية انك تحضر معاه الوليمة السماوية للابد. تصور ان الدعوة دي وصلتك يوم ما تعمدت، الدعوة دي انت استلمتها، فطبعا ده شيء محترم جدا انك تبقى مدعو إلى عشاء عرس ابن الملك. لو الدعوة دي شغلك وفرحان بيها انك رايح العزومة السماوية دي، اي حاجة هتحصل في يومك مش هتفرق. يعني هشبه العمر ده بالدعوة دي، ان واحد مدعو بالليل يحضر عشاء عرس ابن الملك زي الكلام اللي قاله المسيح، بس من هنا بالليل في بتاع 7-8 ساعات، كل لما تعدي عليه حاجة تضايقه طول النهار بيفكر نفسه بايه، بالليل هتعشى جنب الملك مش مهم. فاهمين الفكرة؟ ما هو كام ساعة دول اللي قبل العشوة هم دول الحياة الأرضية، يجوز يعدوا كده بالزق ما يكونش فيهم مباهج كفاية، إنما أنت دايما بتفكر نفسك إن في آخر اليوم في الفرحة الأخيرة. ففكرة الاسم المكتوب دي فكرة مريحة لو أنت مطمن إن اسمك مكتوب، طبعا أنت بتحافظ عليه. شوفوا الآية، اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، ما تضيعش الدعوة من إيدك. تصور بقى واحد مغفل لمؤاخذة اللي هي الدعوة أغلى حاجة عنده، وبعدين يقول لك أنا مش عارف حطيتها فين، يقعد يقلب عليها البيت ومش لاقيها، والدخول بالدعوة يبقى ضيع الدعوة. فاهمين الفكرة؟ في ناس بتعمل كده، بعد ما تعمدت ضيعت الدعوة، قاعدة تتلهي بقى في التلفزيون وفي الكلام الفاضي وفي حاجات، ضيع الدعوة، يقعد يدور عليها لغاية ما يلاقيها، لكن لو ما لقاهاش أو ما تابش يعني يبقى ضاعت الدعوة، وهيوقفوه على الباب مش هيدخلوه لأن الدعوة مش معاه. الحياة على الأرض كده، لما واحد بقى ماسك في الدعوة ومحافظ عليها في جيبه ومش راضي يسيبها ولا لحظة، يبقى أخته يحصل اللي يحصل في اليوم في الآخر هو ده هيدخل بالدعوة السم. يقول أنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا. الحتة دي معلش لازم أصارحكم، يعني اللي حاطط أمله أن الجواز هو اللي هيديله سعادة هياخد أكبر كبسة في حياته بجد. تاني أقولها، اللي حاطط أمله أن الزواج هو اللي هيسعده يبقى مش فاهم اللي بيقوله ربنا. صحيح الزواج من إيد ربنا نعمة، هدية من ربنا، بس إذا ما كنتش اتمتعت بالهدايا اللي قبل كده يبقى مش هتحس بالهدية دي خالص. تاني أقول لكم المعنى ده، لو ما كنتش اتمتعت بهدية المعمودية وهدية التوبة وهدية الغفران وهدية الإنجيل وهدية الكنيسة وهدية الحب الإلهي، لو ما كنتش اتمتعت بالحاجات دي الجواز هيبقى هدية مسخة ملهاش أي طعم برضه. وده اللي بيحصل كتير قوي، يقول لك أنا قعدت مستني الجواز 40 سنة وبعد كده اكتشفت هو ده اللي أنا كنت مستنيه. أما أنت أصلك أساسا مش فاهم الحكاية. الجواز ما يبقاش ممتع إلا لو في المسيح، لو كنت بتحب ربنا وفرحان بربنا هيبقى جوازك مفرح، إنما لو مش عايش مع ربنا كده كده الجواز مش مفرح. من يشرب من هذا الماء إيه؟ يعطش أيضا. من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. ومن هنا تلاقي بعد أول بعد يمكن جوه شهر العسل تلاقي المشاكل والزعل والنكد، لأنه ما فهمهاش صح. عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى مفيد ومهم أن الواحد إيمانه مستقر، أنا مش عايش عشان أتجوز، برضو مأساة مصرية قبطية أنه أغلب الشباب بعد ما بيتخرج what's next الجواز، فيفضلوا في وضع بوز كده لغاية ما يتجوزوا، بمعنى ما فيش حاجة تاني شغلاهم غير كده. ده حاجة مش طبيعية بالنسبة للناس بتوع ربنا، ده كلام فاضي. افرض البنت ما جالهاش عريس كويس، هي عايشة ربنا، رسالتها ربنا، رسالتها ملكوت السماوات مش رسالتها الجواز. افرض ولد امكانياته مش جاهزة، خلاص ومال، هيخدم ربنا ويتمتع بربنا، انما مين قال ان الجواز هو الهدف؟ ده في السك مش هو الهدف. إيمان نمرة 6، أنتم هيكل الله. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ برضو ده إيمان. يعني إيه؟ كيف تنظر إلى جسدك وكيف تنظر إلى جسد مراتك شريك حياتك؟ أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. لو معرفتش تحافظ على هذا الهيكل قبل الزواج مش هتعرف تتجوز جواز مسيحي حقيقي. ما هو المتحافظ عليه بالعبادة وبالتوبة. فلو كان الجسد ده مش بيصوم، مش بيصلي، مش بيخاف ربنا، يبقى عمره ما هيبقى ده هيكل الله، ملوش كرامة. هذا الجسد كرامته في انه هيكل الله، وتستعيد الكرامة دي بالتوبة. هتقول الجسد ده تشوه بخطية، مال التوبة ترجع له الكرامة وترجعه هيكل للروح القدس. فاللي مش عايش الإيمان بأن روح ربنا ساكن فيه ودي أغلى حاجة عنده، يبقى عمره ما هيحترم مراته، أو هيبص لها، سوري يعني في التعبير البايخ اللي أقوله ده، نظرة حيوانية. لأن الحيوان يبص للأنثى شهوة، لكن هو الحيوان يعرف يحب؟ لا، ويعرف يشتهي لكن ما يعرفش يحب. إنما اللي بيعرف يحب هو الإنسان، لأنه صورة الله، الله محب. لكن الحيوان ما بيعرفش يحب، الحيوان ما بيتحرك بالغريزة. فاللي ما فهمش يعني إيه هياكل الله، مش عارف، مش عايش المعنى ده، مش بيقدس جسده بالصوم والصلاة والعبادة، مش بيتوب عن كل نظرة وحشة وكل كلمة وحشة، يبقى مش ممكن هيحترم جسد شريك حياته، ومش هيعرفوا يتمتعوا بحضور الله في الجواز. لكن اللي عايش بقداسة ويقدس جسده وخايف على جسده من الخطية، ده اللي هيحافظ على جسد مرأته، وده اللي هيتمتع بربنا في الجواز، وده اللي هيعرف يعني ايه المضجع غير نجس، ده اللي هيفهم يعني ايه الجنس في الزواج مقدس جدا وخارج الزواج فاسد جدا. فرق كبير جدا بين دي وبين دي، لان احنا عندنا كشرقيين الحكام داخله في بعض. لا لا، دي غير دي خالص. يقول ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسد الله. يعني اللي بيفسد هيكل الله بداية من هيكل الله بتاعه هو جسده، بيهينه بالخطية، سيفسد الله. يعني ده مش ممكن يشوف يوم كويس، لأنه ما عرفش يتقدس، ما عرفش يحافظ على نظرات عينه وأفكاره وطبعا جسده، لأن هيكل الله مقدس. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. اللي عايش بالإيمان ده، أن ده ما يناسبنيش، القعدة دي ما تناسبنيش، المكان ده ما يناسبنيش، الكلام ده ما يناسبنيش، الفيلم ده ما يناسبنيش، هو ده اللي هيتمتع بجواز. كل الأشياء تحل، لكن لا يتسلط علي شيء، لأني هيكل الله. كل الأشياء تحل، لكن ليس كل الأشياء تبني. اللي عارف، اللي بيقولوا الناس تعمل اللي هي عاوزاه، الناس تعمل اللي هي عاوزاه، بس أنا لا، أنا بعمل بمعايير أخرى. إيه اللي يبنيني؟ إيه اللي يوافقني؟ إيه اللي ما يتسلطش علي؟ لأني حاسس بقيمة جسدي. إيمان نمرة 7. الإنجيل علمنا حاجة جميلة برضو، هي حاجة إيمانية. كل حقائق الكتاب بنقول فيها أمين. أمين يعني أنا مصدق يا رب، مصدق أني هيكل الله، مصدق يا رب أنك أنت خلقتني على شبهك، مصدق يا رب أنك ده اشتريتني بتمن. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنك أنت رد فعلك أمين، مصدق. حاجة تاني في الإيمانيات، إن المحبة سماها الكتاب رباط الكمال. على جميع هذه كان قبلها لستة فضائل، البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. لو أنت مؤمن بأن المحبة هي أغلى حاجة، هي ربطة الكمال، هي اللي تخليك كامل شبه المسيح، هي اللي تحقق كل الحاجات الحلوة ضمنيا، مش هتسيب حاجة تدخل بينك وبين مراتك في المحبة، مش هتسمح للمحبة دي تتكسر أبدا، لأنك مصدق أن المحبة رباط الكمال. فعارف لو الرباط ده اتقطع واتفصم راحت كل حاجة. فلو أنت مصدق أن المحبة هي أغلى قيمة في الحياة، أغلى من الفلوس وأغلى من العيال، عشان كده تلاحظوا أن الزواج المسيحي ما بيتفكش بقلة العيال، لا، المحبة أغلى من العيال. محبة زوج لزوجته أغلى جدا من قولة عندهم عيال ولا لا، أغلى من الجنس، لأن افرض واحد منهم ما بقاش قادر على الجنس لأي مرض، المحبة أغلى، تستمر العلاقة ومقدسة جدا. فاهمين المعنى؟ ليه؟ لأنه هي دي المحبة رباط الكمال. لو صدقت أن المحبة لا تسقط أبدا، يعني إيه؟ طول ما انت بتحب مراتك you never fail، هتكسبها هتكسب. طول ما انت بتحبي جوزك هتغلبي هتغلبي، مش هتغلبي تزليه يعني، هتغلبي الشيطان اللي واخده منك. love never fails او never ends. فلو انت متأكد عندك ايمان ان المحبة تغلب ما تقعش ابدا، هتفضل تحب مهما حصل، مش هتستسلم للبغضة ابدا. مراتك هتتصرف تصرفات ممكن تخليك تتضايق، تتضايق لكن ما تكرهش، تتضايق لكن ما تبعدش، لان المحبة لا تسقط ابدا. الايمان انه المحبة دي هي اللي هتدخلك السماء، لما يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك وفكرك ونفسك وقدرتك، والتانية تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. ناس كتير على فكرة عملت التمانية الباقيين وأجلوا الاتنين الأولانيين، يقول لك أنا ما بسرقش، أنا ما بقتلش، أنا ما بشهدش بالزور، أنا بكرم أبويا وأمي، واخدين بالكم، وضميره مرتاح. الحياة أنت الأول اتنين دول مش اختياري، دول إجباري، فلو ما تعملوش الباقي كله يبقى ساقط برضو. فهنا أنت مصدق أن حبك لربنا وحبك للناس وبالذات أقرب الناس هو اللي يدخلك السماء؟ فلو ما عرفتش تحب مراتك يبقى مفيش فايدة، مش هتدخل السماء، لأنك فشلت في أهم امتحان، ما عرفتيش تحب جوزك. هتقولي أصل لو قلتي أصل، خلاص الإجابة مش مسموعة على فكرة، لأن أي عذر تقوليه بعد كده يبقى ما فهمتيش المسيح بيتكلم فيه. ربنا لو قال أصل وفصل ما حدش فينا داخل السماء، مش كده؟ لو ابتدى يحط الحجج اللي تخليه ما يحبناش ما حدش فينا هيدخل، لأن فعلا إحنا اللي نقدر نكمل الجملة، أصلنا وحشين، أصلنا مجاحدين، أصلنا بس لسه بيحبنا. فطالما انت بتقول انا مش بحبه علشان، انت بتبرر نفسك، بس عند ربنا مش هيسمع بعد علشان. وانس قلت مش بحبه خلاص ودن ربنا قفلت، قول اعذار من هنا المليون سنة، انت سقطت في الاختبار لانك ما عرفتش تحبه. اخر نقطة، اظن ان دي اخر نقطة، ايمان الاخراني ابليس عدوكم. ايه بقى الحكاية دي؟ احنا مصدقين، عندنا إيمان أنه حربنا مش مع بعض، إحنا ملناش حرب مع بعض يا جماعة، لا راجل مع مراته ولا خطيب مع خطيبته، إحنا حربنا مع الشيطان اللي عاوز يخرب علينا، عاوز يضيع أبديتنا، عاوز يدخل كل بيت يمزق العلاقة بين الزوج والزوجة. لكن إحنا كلنا يعني مش أعداء بعض. العدو الوحيد اللي الكتاب قال عليه عدو حقيقي هو إبليس. انت مصدق دي؟ لان للأسف كل المشاكل الزوجية الزوج ياخد منظر العدو، يعني ايه بقت بالنسبة له مراته عدوه، يبقى انت مش فاهم حاجة، يبقى ما عندكش ايمان. مراتك مش عدوتك، هو الشيطان هو اللي عدوك، حتى لو اثر على مراتك بس هي مظلومة، وجوزك مش هو عدوك، هو الشيطان اللي عدو. إبليس عدوكم يقول ملتمسا من يبتلعه فقاوموه راسخين في الإيمان. يقول حربنا أو مصارعتنا ليست مع لحم ودم. مراتك دي مش لحم ودم، يبقى مالكش حرب معها. لما تبقى موحشة قوي تبقى مش هي العدو برضو، يبقى الشيطان هو العدو. صدقوني الكيدة الفكرة دي لو اقتنعوا بها كل الأزواج والزوجات، أي عكرة في أي بيت يقولوا الظهر الشيطان دخل بينا، تعالي نصلي. طبعا هو الصح، تعالي نصلي عشان نطرد الشيطان اللي دخل بينا، لأنه اللي دخل ده لا أنا ولا أنت، الموضوع مش أنا وأنت، الموضوع في شيطان داخل، تعالوا ندوس عليه زي ما علمنا المسيح بالصلاة والإنجيل والتناول. يقول قاوموا راسخين في الإيمان. يبقى لو عندك إيمان أن الحرب جايلك من برة، مش من مراتك، مش من حماك، مش من حماتك برضو، لا من الشيطان اللي بيدخل بين النفوس، عالمين أن نفس هذه التجارب تجر على إخوتكم الذين في العالم. يعني كل ما يتعرض لي أي زوج وزوجة، أنت مش أول زوج مراتك تضايقك في موقف أو حماتك تتعبك في موقف، عادي. بس اللي كسبوا المعركة فهموا الفكرة، كان عندهم إيمان أن المشكلة مش في فلان أو علان، المشكلة في الشيطان، فعارفين يحاربوا مين، عارفين يركزوا في إيه، فبيحلوا كل حاجة بالصلاة فبيغلبوا، وكل حاجة بتتحل، كل حاجة بتمشي. ربنا يسوع قال قاعدة جميلة، قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. مش بس عندك إيمان أن الشيطان هو عدوك، عندك إيمان أن الشيطان ما يقدرش عليك، دائما مهم، وبالتالي لا تسمح لزواجك أبدا ينهار، لأن الشيطان هو اللي انهار، هو اللي اتغلب، فما ينفعش تتغلب. الشيطان ده خد الضربة القاضية على الصليب، فما ينفعش يذلك، ما ينفعش يخرب العلاقة عليك، ما ينفعش، لأنه مثل البرق، أعطيكم سلطانا على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. ما فيش ضرر على أي بيت مسيحي عايش بالإيمان، بس الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان الأكتف الديناميك اللي عمالين نتكلم عليه، اللي واحد حاسس انه هيك الله وعارف اشتريتهم بثمن وصورة الله ومثاله واسمه مكتوب في السماء وإبليس هو اللي عدوه، هذه الإيمانيات الثابتة ينطبق عليها لا يضركم شيء. اتجوز وما تخافش، ما فيش اي ضرر عليك لو انت الايمان سندك، انما لو الحاجات دي كلها مهزوزة لا في ضرر. واي بيت وقعت اسمعوا عنه، اي علاقة زوجية انهارت، اعرفوا ان الايمان ما كانش مظبوط، ما كانوش مؤمنين بالحقيقة، ما كانوش ثابتين في الايمان. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد امين.